بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في باب جواز المسح على العمامة. فمما أخذنا في الدرس الماضي المسح على القلنسوة، فما حكمه؟ ما يجوز المسح عليها؟ عمن صح من الصحابة؟ نعم، عن عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك رضي الله عنه. ثم أخذنا مسألة إذا كان الرأس ملبدا بحناء أو نحوه فهل يجوز المسح عليه؟ يجوز المسح عليه، ما الدليل؟ أن مسح الرأس مبني على التسهيل، في شيء من التسهيل والتيسير أيضا. نعم، حين حج النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره وكان يتوضأ، ولم ينقل أنه كان يزيله إذا توضأ. ثم أخذنا مسألة مسح الأذنين مع العمامة، هل يمسح عليها؟ يمسح عليها. نقل بعضهم عدم الخلاف على ماذا؟ على أنه لا يمسح عليها. قلنا إن صح هذا الإجماع فيؤخذ به، وتتميما لهذه المسألة قد وجد خلاف فيها فليس هناك إجماع، فقد خالف أحمد في رواية عنه فقال بوجوب مسح الأذنين مع العمامة، ذكر هذه الرواية عن أحمد ابن مفلح صاحب الفروع، وكذلك المرداوي في الإنصاف. فعلى هذا فلا إجماع في هذه المسألة، ومسألة مسح الأذنين مع العمامة مثل مسح الأذنين مع الرأس. قد يقول قائل لم يذكر مسح الأذنين مع العمامة في الأحاديث، يقال أيضا لم يذكر مسح الأذنين مع الرأس في كثير من الأحاديث، فالأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان وعبد الله بن زيد لم يذكر فيها مسح الأذنين مع الرأس، ولكن ذكر في أحاديث أخرى. وكونه لم يذكر في الأحاديث التي ذكر في مسح العمامة لا يدل على أنه لم يفعله. وعند الفقهاء قاعدة يقولون لا يلزم من عدم الذكر العدم، عدم الذكر لحكم معين في دليل ما لا يلزم عدمه، فقد يكون ثابتا بأدلة أخرى. فعلى هذا فحكم مسح الأذنين مع العمامة مثل حكم مسح الأذنين مع الرأس. نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله: باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، متفق عليه، ومتفق عليه عند المؤلف أي البخاري ومسلم وأحمد. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد ولم يخرجه البخاري، قد نبه على ذلك غير واحد من العلماء، والمؤلف رحمه الله تابع غيره في ذلك ممن عزى الحديث إلى المتفق عليه كالمنذري وكابن الجوزي قال الحافظ في التلخيص تلخيص الحبير قال ولم يخرجه البخاري ووهم المنذري فيه فعزاه إلى المتفق وتبعه في ذلك ابن الجوزي وقد تعقبه ابن عبد الهادي وصرح عبد الحق في الجمع بين الصحيحين بأنه من أفراد مسلم. إذن هذا الحديث قد سبق المؤلف بعض أهل العلم عزوه إلى المتفق عليه فتابعهم على ذلك والصواب أنه لم يخرجه البخاري. هذا الباب في مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة. الذي يظهر من الرأس غالبا هو الناصية، والناصية هي مقدم الرأس، فكثيرا ما تظهر مع العمامة. أيضا الجوانب، جوانب الرأس مما حول الأذنين، الغالب أنه يظهر. قد استدل العلماء بهذا الحديث على أن الماسح على العمامة إذا كان بعض رأسه مكشوفا يستحب له أن يمسحه مع العمامة، قال ابن قدامة نص عليه أحمد أنه يستحب أن يمسح ما يكون مكشوفا مما جرت العادة بكشفه. إذا مسح الإنسان على عمامته وكان شيء من ناصيته ظاهرا يستحب أن يمسح عليه، هكذا جوانب العمامة استحبه أهل العلم استدلالا بهذا الحديث، مع أن هذا الحديث في الناصية خاصة، ولكن ألحقوا به ما ينكشف في الغالب من شعر الرأس، قال هو والناصية سواء. بقي هل يجب هذا أن يمسح ما ينكشف من الرأس مع العمامة؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه يجب مسح الناصية مع العمامة، وهذا مذهب الشافعية أنهم يرون أنه إذا مسح على العمامة وجوب مسح الناصية، وهو وجه للحنابلة واختيار الشوكاني. واستدلوا بهذا الحديث، حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة. أيضا قالوا العمامة نائبة عما استتر من الرأس، فبقي ما ظهر من الرأس يمسح عليه، إن العمامة نابت عما تحتها مما استتر بها. القول الثاني أنه لا يجب مسح الناصية بل يكفي المسح على العمامة، وهذا القول وجه للحنابلة، قالوا لأن العمامة نائبة عن الرأس كله، فيمسح عليها بدلا عن الرأس. فإذا الحكم يتعلق بها والفرض ينتقل إليها، فلم يبقى لما ظهر حكم. قالوا أيضا لأن إيجاب الأمرين مسح الناصية ومسح العمامة يفضي إلى الجمع بين البدل والمبدل منه، بدل العمام والمبدل منه الرأس. قالوا ولا يجمع بين البدل والمبدل منه في عضو واحد، وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وحديث المغيرة لا يدل على الوجوب، فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على الوجوب، أكثر ما يدل عليه الاستحباب. مثل الناصي يقول في جوانب شعر الرأس لا يجب، ما كان مكشوفا من شعر الرأس غير الناصية فلا يجب. بقي هل يستحب؟ قال به بعض العلماء إلحاقا بما ظهر من غير الناصية بالناصية، ولو اقتصر الإنسان على الناصية لكان أوفق للحديث، إن لا نعلم في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مسح على عمامته يمسح جوانب رأسه أو ما ظهر من شعر الرأس غير العمامة، لا يعلم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن إذا مسح على العمامة استحب له أن يمسح على ناصيته ولا يجب. أيضا مما يتعلق بهذا الباب مسألة استيعاب العمامة بالمسح، هل يجب ذلك؟ فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد ووجهان عند أصحابه في وجوب استيعاب العمامة بالمسح. القول الأول أنه يجب أن يستوعب العمامة بالمسح، أي ما يكون منها على الرأس غير من سدل منها إلى الخلف من الدؤابة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد كما سبق، اختارها بعض أصحابه. واستدلوا على ذلك بظاهر الأدلة التي فيها ومسح على عمامته. قالوا فهذا يفيد أنه مسح عليها كلها، قالوا أيضا لأن مسح العمامة بدل عن مسح الرأس، ومسح الرأس يجب فيه الاستيعاب كما تقدم، فكذلك العمامة، لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه، فمسح العمامة بدل عن مسح الرأس فيأخذ حكمه. القول الثاني أنه لا يجب الاستيعاب، بل يجزئ مسح أكثرها، وهذا القول أيضا رواية عن الإمام أحمد، قال الشيخ الإسلام اختارها أكثر أصحابه. قالوا لأن المسح على العمامة كان من باب الرخصة فيجزئ بعضه قياسا على الخف، فالخف يجزئ بعضه يمسح أعلى ولا يمسح أسفله ولا جوانبه. قالوا فكذلك المسح على الإمام هو رخصة. ثم اختلف هؤلاء ما هو الجزء الذي يجزئ مسحه. قالوا إذا مسح، قال بعضهم إذا مسح أكوارها أي لفات العمامة دون وسطها يكفيه، واختلفوا فيما إذا مسح وسطها دون أكوارها على قولين. وعلى كل فالأقرب هو القول الأول أنه يجب استيعاب العمامة بالمسح، أي كما يستوعب الرأس، وإلحاق العمامة بالرأس أقرب من إلحاقها بالخف، فقياسها على الرأس أو إلحاقها بأقرب إنها بدل عنه ونفس العضو. والخف جاءت في أدلة خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على مسح أعلاه، فهذا الأقرب إلى هذا وجوب استيعاب مسح العمامة. وبهذا تمت معنا هذه المسائل التي هي مسائل مسح العمامة وقبلها مسائل مسح الرأس، وقد مرت معنا مسائل كثيرة في ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب غسل الرجلين، وسيأتي إن شاء الله في درس لاحق. أخ يقول الجمهور لا يرون عدم المسح على العمامة مطلقا، وإنما يرون عدم جواز الاقتصار على المسح عليها، بل يمسح على الناصية ثم يمسح على العمامة، أي يرون الجمع بين المسح على ناصيته وعلى عمامته. الجمهور هم يقولون لا يجزئ المسح على العمامة، وأما كونهم يقولون بالمسح على الناصية فهذا مبني على قولهم بإجزاء مسح بعض الرأس، فالمالكية والحنفية وبعض الشافعية يقولون يجزئ في المسح على الرأس الاقتصار على بعضه، هم يقولون إذا مسح على الناصية أجزأه، فيجعلوا المسح على العمامة مستحب. وأما القول بأنه لا يجزئ المسح على العمامة فكلهم يقولون به أنه لا يجزئ المسح على العمامة وحدها. وأما إذا ضم إليها الناصية، إذا ضم إنسان إليها الناصية، فهم يقولون بإجزائه بناء على قولهم بإجزاء مسح بعض الرأس، سواء مسح على العمامة أو لم يمسح، إذا مسح على الناصية يجزي عندهم. أخن يقول كيف الجمع بين القول في المسح على القلنسوة والمسح على الخناق مع أن كلا الأمرين ليس في مشقة، لأنه سبق معنا أنه يجوز المسح على القلنسوة دون الخناق. الفرق بينهما أن القلنسوة تشبه العمامة بخلاف الخمار، فالقلنسوة تكون محيطة بالرأس، تكون كالشيء المعصوب عليه، بخلاف الخمار إنما هو غطاء موضوع على الرأس. هذا أولا. ثانيا أن المسح على القلنسوة جاءت فيه معنا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فهذا دليل أنهم كانوا يلحقونه بالعمامة بخلاف المسح على الخمار. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.